ويقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعلاقة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنطق بالشهادتين، وقتال تارك الصلاة أو قتله إذا امتنع عن أدائها، وخلاف الأئمة في حكم هذا القتل ما بين كونه حدا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وكونه ردة وكفرا عند أحمد رحمه الله. والفرق بين القتل على الصلاة وعدم القتل على الزكاة لمن منعها، لأن الصلاة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدني محض لا تؤدى بإكراه، بخلاف الزكاة تؤخذ بالقوة كما جاء في الحديث: من أداها فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. ولكون الزكاة يمكن أن تؤخذ عنوة وقوة لا يقتل صاحبها، تؤخذ ويترك. وهنا سأل بعض الإخوان: من كان ترك الصلاة مدة ثم أراد أن يصلي هل يلزمه قضاء ما مضى؟ تلك مسألة قديمة يجددها بعض الناس، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في كتاب الصلاة كتاب خاص له ما يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره: تارك الصلاة إما تاركها جحودا لوجوبها فهذا مرتد عن الدين عياذا بالله، كمن جحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. والكلام عندهم في من كان تركها تكاسلا وتهاونا، ثم هداه الله وتاب ورجع إلى الله وحافظ على الصلاة، ما حكم تلك الصلوات التي مضت؟ جمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله، ويكفينا ذلك بأنها دين في ذمته عليه أداؤه، ويرى بعض المتأخرين بأنه تكفيه التوبة والإسلام يجب ما قبله. إذا هم قد كانوا حكموا عليه بالكفر والردة عن الإسلام، ثم هو لما راجع الصلاة ورجع إليها كأنه رجع إلى الإسلام. وفي هذا الحكم تناقض، لأنهم إن حكموا عليه بالردة لماذا لم يقتل ردة؟ لماذا لم يحرموا عليه الزوجة؟ لماذا لم يعاملوه معاملة المرتدين؟ يتركونه في كل شيء ولو مات، لماذا يرثون ماله؟ وإذا مات مورثه لماذا يرث فيه مع أنه لا ميراث بين مسلم وكافر؟ إذا يتناقضون في هذا الحكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا سبحان الله، إذا كان في الترك نسيانا ونائما، والناس والنائم مرفوع عنهما القلم، رفع القلم من ايه؟ عن ثلاث: النائم حتى يس وايش؟ او رفع لي عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنائم ليس عليه حساب، والناس مرفوع عنه ايضا، وكذلك المكره. فاذا كان الناس والنائم، وجاء في النائم من نام عن الصلاة او نسيها، ايش يكون الحكم؟ فليصلها حين ذكرها، فانه لا وقت لها الا ذلك. والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة في عودتهم في بعض الاسفار في غزوتنا، ونزلوا وعرسوا وقال من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال. فانتبه بلال: اكلأنا الفجر يا بلال. فجلس بلال وابتكى ظهره الى راحلته واستقبل المشرق بوجهه ينتظر الفجر ليخبر ويوقظ النائم. فاذا به كغيره وينام الجميع ولا يوقظون الا على حر الشمس. وخرج الوقت. هل اسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى انه ليروى في ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وجاء ابو بكر اسف قال: يا ابا بكر اين بلال؟ لكأني ببلال قد جاءه الشيطان يهدهده كما تهدهد الام طفلها حتى نام. ثم ناداه: تعال يا بلال، اين كنت؟ ماذا قال؟ اخذ بروح الذي اخذ بارواحكم، يعني انا واحد زيكم. اعتذر بامر واقع، وماذا يقوله رسول الله؟ امر قد مضى. قال: والله يا رسول الله لقد انخت راحلتي واسندت اليها ظهري واستقبلت المشرق انتظر الفجر، فاذا بالشيطان ياتي ويهدهدني كما تهدهد الام طفلها حتى نم. فقال ابو بكر: اشهد انك لرسول الله. هنا ماذا فعل رسول الله؟ قال: ما عليكم، خرج الوقت وانتهينا. لا، قال: اجتازوا هذا الوادي فان فيه شيطان. واجتاز الوادي وتوضؤوا وامر المؤذن فاذن وصلوا سنه الفجر، ثم امره فاقام وصلوا الفريضه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حينما تفوته بعذر مقبول شرعا نوما او نسيانا تكلفونه بالاداء، وحينما يتعمد تركها تخففون عنه وتتركونه. يعني امر متناقض. اذا من ترك الصلاة متساهلا ثم هداه الله ورجع يعلم بأن ما فات من الصلوات دين عليه، ولكن لا ينبغي أن نأتي ونقول: قم الآن وأد ما عليك قضاء السنوات الماضية. يقول: سنة سنتين ولا شهر شهرين وهو معتكف يؤدي اللي عليه. لا، انما عليه ان يكثر من قضاء الفوائد حسب الترتيب، وكما يقول الفقهاء من باب التخفيف عليه يصلي مع كل فريضة مثلها الى ان يقضي زمنا يعادل الزمن الذي تركه. وان قدر ومات في اثناء ذلك قبل ان يوفي فهو على نيته والله اولى به. وهكذا ايها الاخوة، انما يقتل من ترك الصلاة ثم يرفع امره الى ولي امر المسلمين المسلم فيحبسه ويلزمه بالصلاة. الى متى؟ احمد رحمه الله يقول: الى ان يخرج وقت الصلاة التي جيء به فيها. والآخرون يقولون يوم وليلة، والآخر يقول ثلاثة أيام لأنها أكثر الجمع. فإن أصر على عدم الصلاة المدة المعهودة في نهاية الأمر يقتل. إذا من ترك الصلاة إذا تواطأ جماعة على تركها قوتلوا لأدائها، حتى قال بعض المالكية والأحناف: لو تركت قرية اعلان الاذان قالوا نصلي بلا اذان ولا نؤذن، قاتلهم الامام على ذلك لان الاذان من شعائر الاسلام. اذا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واشرنا الى عدم ذكر الصيام والحج، وجميع العلماء او اكثرهم يقول لم يذكر لاحد امرين: اما ان العبادات قسمين، بدنية ومالية. والعبادات البدنية هي الصلاة والصوم، فاذا كانوا يقاتلون حتى يصلوا فكذلك حتى يصوموا. والعبادة المالية هي الزكاة، فإن تلحق الحج بالزكاة. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في حق الحج أنه قال: لقد هممت أن أبعث برجال لقبائل العرب ينظرون، من يستطيع الحج ولم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ولكن ما قال أقاتل، قال أفرض الجزية، لأن استطاعة الإنسان للحج ليست قطعية، قد يكون في ظاهر الأمر مستطيعا وفي حقيقته غير مستطيع. ولكن يؤيد ما قال عمر رضي الله تعالى عنه نص القرآن الكريم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء بعد هذا في مقابل من استطاع إليه سبيلا، في مقابل ولله على الناس حج البيت، جاء مقابلها إيه؟ ومن كفر فإن الله غني عنه. بدلش ومن لم يحج، لأن السياق ولله على الناس حج البيت، ومن لم يحج مع السلامة فالله غني عنه. لا، قال ومن كفر، فجعل الكفر مساويا في المصدق والمدلول لمن لم يحج وهو مستطيع. وهذه خطورة كبيرة نأتي إلى ما وصلنا إلى الحديث عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، ذلك راجعة إلى النطق بالشهادتين معا ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج كما قدمنا. فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي حفظوا دماءهم وأموالهم. هنا يتفق علماء اللغة على أن حتى حرف غاية وما بعدها مغاير لما قبلها. من هنا يقف المسلم ويجب على كل كاتب وخطيب وأديب وكل من يتعاطى الدعوة إلى الله يعلن للعالم كله أن القتال في الإسلام ليس غاية لذاته، ولكنه وسيلة لوصول غاية ما وراء ذلك، وهي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا معصومين الدم. إذن القتال من حيث هو والجهاد من حيث هو في شرع الإسلام ليس غاية لذاته. إذن لماذا يعيب أولئك على المسلمين حينما يعلنون القتال وحينما يجاهدون في سبيله؟ سبيل من؟ سبيل الله، لا في سبيل أنفسهم، ولا في مغرم يغتنموه ولا سلطان يقيموه، كلا، إنما هو في سبيل الله لكي يعبد خلق الله يعبدون الله. إذن القتال للمشركين ليس غاية في ذاته، ولهذا كان القتال في الإسلام هو أقصى وآخر ما يمكن أن يعالج به المسلمون عقول وأفكار الكفار. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في نظام الجهاد في الإسلام والدعوة إلى الله كلما أرسل سرية، وكما جاء في قصة معاذ وغيره، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ مال، ولاية، رق واستعباد؟ لا، أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. المسلمون الذين يجاهدون عشرات السنين
اذا جاءوا الى امة ووقفت امامهم وقاتل بعضهم بعضا وقتل من المسلمين من استشهد، فاذا قال العدو لا اله الا الله كف المسلم عنه. والذين قتلوا في سبيل ذلك فين؟ لا، هذول اجرهم عند الله. لا يتحمل المشركون دية الذين استشهدوا من المسلمين على ايديهم، مع انه لو كان قتالا بين المسلمين انفسهم لتحملت كل طائفة ديات القتلى من الطائفة الاخرى، وهنا لا، هم يستشهدون إن الى ربهم، لان الله قد عقد بينهم صفقة ربح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. اجر المجاهد عند الله. لا يرجع المسلمون على الكفار بعوض ما فات على المسلمين من رجال واموال، لا، لانهم خرجوا في سبيل الله، كيف نعيب على المسلمين اذن؟ فانهم اجابوك لذلك فكف عنهم، فان اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد كتب عليهم. الله، ما هو رسول ولا احد، الله حق الله. 5 صلوات في اليوم والليلة، يقف المصلي يقول الله اكبر، يسجد سبحان ربي العظيم العلي، سبحان ربي الاعلى، يركع سبحان ربي العظيم، فحق لله. فان اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، وليست الزكاة ضريبة ولا غنيمة للمسلمين. وكما جاء عن بعض السلف، ارسل عاملا للمال للزكاة، فجاء قال اين الزكاة؟ قال ارسلتني مزكيا او جابيا؟ قال مزكيا. قال اخذتها حيث كنا ناخذها زمن رسول الله، وانفقتها حيث كنا نصرفها في زمن رسول الله، اخذتها من الاغنياء الى الفقراء. وهكذا انما ترجع عليهم، ومنهم ولهم، وتعاون اجتماعي بين الغني والفقير، وهذا امر انساني. لو لم يأتي الاسلام به لتعين على كل مجتمع التضامن الاجتماعي. اذا ما حظ المسلمين في ذلك؟ حظهم الشهادة في سبيل الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم واموالهم باي شيء؟ بمجرد القيام بحق الله. ولذا غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة في بعض المعارك، حينما قتل رجلا مشركا في المعركة، حين بعد ان قال وهو في الميدان لا اله الا الله محمد رسول الله، فلما اخبر بذلك رسول الله قال قتلته بعد ان قالها؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ قال يا رسول الله قالها تحت شعاع السيف، قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أتدري ما في قلبه؟ إني لم أمر أن أفتش عن بطونهم. لا، حسابه على الله. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن من نطق بالشهادتين ولو تحت ظلال السيف فانه يكف عنه. وتقدم لنا في الموطأ قول عمر رضي الله تعالى عنه، لان يسند العلج في الجبل فيقول مترس فيقتله انسان الا جعلته مثلة لغيره. مترس بمعنى مأمن او امان او امني الى اخره. فيعيب عمر رضي الله تعالى عنه على من يقتل اعجميا او كافرا في الميدان طلب الامان. اذا القتال ليس غاية للمسلمين، وليس تشفيا من اعداء المسلمين، ولكنه كما يقول بعض الاخوان البائع ونقول في بعض المواقف، المسلمون في موقف الجهاد
مثلهم كمثل انسان نظر الى العالم يعيش في دياجير الظلام يتخفف لا يدري يطأ شوكا او وردا يمسك حية او حوتا لا يدري ماذا يفعل في ظلام وجهالة وضلال وقد رزق النور وفي يده مشعل يضيء الطريق فجاء وطرق الباب على هذا الضال الضايع قال يا هذا يا اخي في الانسانية يا بني ادم خذ هذا